السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب، يوم الجمعة المبارك الطيب، على هذه الشاشة الطاهرة الطيبة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، ومع برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. ونبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو أحق من ذكر وأحق من شكر وأحق من عبد وأحق من حمد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، وهو أرحم بعبده من الوالدة بولدها، وأشد فرحا بتوبة التائب من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا يئس من الحياة ثم وجدها. سبحانك سبحانك سبحانك، أنت الملك لا شريك لك، وأنت الأحد لا ند لك، وكل شيء هالك إلا وجهك، لا تطاع إلا بإذنك، ولا تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. سبحانك سبحانك سبحانك، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية، السر عندك علانية، والخلق خلقك، والعبد عبدك، والأمر أمرك، والحكم حكمك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. سبحانك تجيب الدعوات وتغفر الخطيئات وتقبل التوبات وتقيل العثرات. سبحانك ما في الوجود سواك رب يعبد. سبحانك ما في الوجود سواك رب يعبد، كلا ولا مولى هناك فيقصد. يا من له عنت الوجوه بأسرها رهبا، وكل الكائنات توحد. سل الواحة الخضراء والماء جارية، وهذه الصحارى والجبال الرواسية. سل الزهر مزدانا، سل الروض والندى، سل الليل والإصباح والطير شادية، وسل هذه الأنسامة والأرض والسماء. سل كل شيء تسمع التوحيد ساريا، فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا، من غير ربي يرجع الصبح ثانيا. أإله مع الله، بل هم قوم يعدلون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، لم يترك خيرا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا ودلنا عليه، ولم يترك شرا إلا وحذرنا منه. فكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمينا على دعوة ربه جل وعلا، حريصا علينا، بنا رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، فما زلنا مع السلسلة الطيبة الطاهرة المباركة، سلسلة السياحة المباركة داخل جسم الإنسان وبديع خلق الله فيه وعظيم صنع الله فيه، مصداقا لقول الحق تبارك وتعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ وقوله تبارك وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقوله تبارك وتعالى: فقدرنا فنعم القادرون. وقوله تبارك وتعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وما زلنا مع إعجاز الخلق في حاستي السمع والبصر، وما زلنا نتحدث عن قصور السمع البشري بجانب أو مقارنة بالسمع عند كثير من الخلائق. وانتهينا في الحلقة السابقة عند أمر غيبي وقفنا عنده، وقلنا نفصل القول في الحلقة المقبلة، وها نحن نفصل القول في قضية الغيب، في قضية الغيب التي أمرنا بأن نؤمن بها. كلية كبيرة من كليات هذا الدين الإيمان بالغيب. يعني حينما تقول في الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ما هو يوم الدين؟ ما هو يوم الدين؟ يوم الدين أهوال، شدائد، صراط، ميزان، تطاير صحف، ثم جنة أو نار، كلها غيبيات. فمن لم يؤمن بهذه الغيبيات لا يمكن لإيمانه أن يبقى منه ذرة في قلبه. قال الإمام ابن القيم قولة عجيبة في هذا الأمر، له علاقة بهذا الأمر، يعني ليس مباشرة فيه ولكن له علاقة. يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: لو خلى القلب من التصديق بالوعد والوعيد خرب خرابا لا صلاح بعده أبدا. والتصديق بالوعد والوعيد جزء من عقيدة الإيمان بالغيب. لو خلى القلب من التصديق بالوعد والوعيد خرب خرابا لا صلاح بعده أبدا. الغيب عند المؤمن شهادة، الغيب عند المؤمن شهادة. شهادة يعني إيه؟ يعني كأنه يرى رأي عين، كأنه يرى الجنة رأي عين، يرى النار رأي عين، يرى كل ما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعين رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا هو حال المؤمن مع الغيب. وفي الحقيقة إنني لا أتحدث اليوم عن قضية الغيب لأنها قضية كبيرة جدا ولها علاقة بالذين يتشدقون بالعلمية في مقابل الغيبية التي يقول بها الموحدون، فلا بد أن نفرد لها يعني حلقة خاصة فيها كثير تفصيل، أنها من الشبهات. إذا لم تؤمن بيوم الدين ما قيمة قولك، أو ما قيمة الترداد اللساني كل يوم على الأقل 17 مرة مالك يوم الدين وكله غيب؟ إن لم تؤمن باسم الله الملك واسم الله مالك المالك فإنك لا يمكن أن تؤمن بكل أحداث يوم الدين. ده هذا مجرد مثال. المثال الآخر ذكرته في نهاية الحلقة السابقة، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ما من يوم طلعت فيه الشمس إلا وبجنبتيها، يعني بجنبتي الشمس، والجنبة هي الناحية، يعني على ناحيتي الشمس ملكان يناديان، يسمعه خلق الله كلهم إلا الثقلين، إلا الإنس والجن. طبعا فيه الحيوانات والطيور بتسمع وبتتجاوب مع الملائكة. سأقول قولي هذا بمشيئة الله في حين. يبقى هنا يسمعه خلق الله، احنا بنتكلم على قصور الأذن البشرية، مش عايزين ننسى الموضوع الذي نحن بصدده. فكل الخلق يسمع إلا الإنس والجن، يسمع الملكان. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ورحم الله البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا وضعت الجنازة واحتملها الناس أو الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان. يبقى الجن بيسمعها، لأن فيه عذاب القبر بيسمعه كل شيء إلا الثقلين، يعني إلا الإنس والجن. فلماذا؟ سنجيب من مشيئة الله عز وجل. بقية الحديث: ولو سمعه لصعق، يعني يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه لصعق. يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري الجزء الثالث صفحة 185 في قوله لصعق، أي لغشي عليه من شدة ما يسمعه. يبقى صوت في تردد عالي جدا فوق 20,000 هرتز، فمن شدة الصوت كصوت الصخة مثلا يوم القيامة، نتكلم عنها إن شاء الله بس مش الوقت، من شدة ما يسمعه يمكن أن يغشى عليه من شدة الصوت. هنا ابن حجر رحمه الله يتحدث عن الشدة التي لم يسمح للإنسان أن يسمعها، ولكن جعلها الله من الغيبيات. وقلت إن أول صفة من صفات المتقين المذكورة في بداية سورة البقرة، وهي السورة الأولى بعد فاتحة الكتاب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. أول صفة من صفات المتقين ده حال الميت أثناء الجنازة. في القبر بقى، في القبر في أيضا أصوات يسمعها كل الخلائق إلا الثقلين. طبعا ذكرت الحديث بطوله، اللي هو حديث العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب عنه أصحابه حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فأقعداه وسأليه الأسئلة: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث إليك؟ يقول المؤمن: أشهد كذا وكذا وكذا الحديث. ويقال له: هذا مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، يا رب نسألك نعيم القبر ونعوذ بك من عذابه، نسألك أن تكون قبورنا دورة من رياض الجنة، ونعوذ بك أن تكون حفرا من حفر النيران، ثبتنا عند السؤال، اغفر لنا، ارحمنا يا رب، آنس وحشتنا وارحم غربتنا في القبر يا رب. المنافق بقى والكافر قصة ثانية، يقول يعني كنت أقول ما يقول الناس، ما فيش عقيد، ما فيش عقيد، يعني لا إله إلا الله بلسانه محمد رسول الله، فيش عقيدة، من ربك؟ العلم بالله، معرفة بالله، لازم تعرف ربنا كويس، لازم تعرف ربنا كويس في الدنيا، لازم تعرف النبي كويس في الدنيا، عشان لو سئلت عن ربك وعن دينك وعن النبي الذي بعث فيك تقول ايوه عارف، ايوه عارف. لا، ده بيقول لك انا كنت بقول اللي بيقولوا الناس، ما فيش عقيده، فيه الغوغائيه، فيه العبثيه، فيه العشوائيه، فيه الامعيه، يعني مع الناس. لا، اعرف دينك، اعرف ربك عن طريق اسمائه الحسنى وصفاته العلى، اللهم انا نسالك ان تكون هذه الحلقات سبيلا لهذا. اعرف ربك عن طريق أسمائه الحسنى وصفاته العلى، اعرف نبيك عن طريق سنته. فيقال لها، فيقال له: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه، يصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. إذن هنا يسمعها من يليه إلا الإنس والجن، إنما الجنازة في دار الدنيا لسه ما دخلش القبر يسمعها كل شيء إلا الإنسان ما فيه الجن. يبقى فيه هنا شبهة عايزين نجاوب عليه. أخرجه هذا الحديث البخاري ومسلم. قال الحافظ: يسمعه ابن حجر يعني في الفتح جزء الثالث 240 صفحة 240، يسمعه خلق الله كلهم غير الثقلين، وهذا يدخل فيه الحيوان. المراد بالثقلين الإنس والجن، قيل لهم ذلك لأنهم كالثقل على وجه الأرض. قال المهلب أو المهلب، لست أدري بصراحة، يعني مش بالشكل عندي، يعني أساتذتنا وشيوخنا يعلمون ما لا أعلم في هذه المسألة. يقول: الحكمة في أن الله يسمع الجن قول الميت قدموني أو يا ويلها أين تذهبون بها، لأنه هو الجن بيسمع هنا، الإنسان بس اللي بيسمعش صوت الجنازة. ولا يسمع الجن صوته إذا عذب في القبر. متابعني؟ نتابع إن شاء الله. بأن كلامه قبل الدفن متعلق بأحكام الدنيا. شفت كلام السلف والرقي في كلام السلف. وصوته إذا عذب في القبر متعلق بأحكام الآخرة. وقد أخفى الله على المكلفين أحوال الآخرة. طب ما هو الإنس من المكلفين. يقول إلا من شاء الله، اللي هو الإنسان، إبقاء عليه كما إبقاء على الإنسان، لأنه لو الإنسان سمع لصعق، ده صعق. إنما الجن يعني بيسمع قول الميت قدموني، ولا يسمع صوته إذا عذب، لأن كلامه قبل الدفن متعلق بأحكام الدنيا، وصوته إذا عذب في القبر متعلق بأحكام الآخرة. أرجو أن أكون قد أوصلت المعلومة، وبحمد الله ومنته. هنتكلم بقى دلوقتي عن الحيوان غير المكلف وقدرته السمعية التي تختلف عن الإنسان، بعد ما كلمنا عن الجنازة وكلمنا عن عذاب القبر والصوت. طبعا عذاب القبر ثابت بالقرآن والسنة، وهي من الغيبيات اللي هم بيحاولوا ان هم يهدموها او يهدموا الثوابت وكده، اللي هم اعداء هذا الدين يعني. عندما نتحدث عن الحيوان غير المكلف فقدرته السمعية بتختلف عن الإنسان، فهي مثلا كمجرد أمثلة عشان تعرف عطاء الآية الكريمة وخلق الإنسان ضعيفة. هي عند الخيول أقوى من مثيلتها عند الإنسان. خيل تملك أذانا كبيرة متحركة تدور بحرية لالتقاط الصوت من كل الجهات. الكلاب، الدرافيل، الطيور، الضفادع تتمكن من رصد ذبذبات فوق صوتي. حتى الكلاب، حتى الطيور، حتى الضفادع تتمكن من رصد موجات أو ذبذبات فوق صوتي، وهو ما لا يمكننا سماعه. الأسماك ليس لديها إلا الأذن الداخلية، ولكنها تتمتع بعضو حسي إضافي بطول جسمها، يعني خط جانبي كده فيه جهاز السمع عند الأسماك. حتى الأسماك بتسمع. الصورة دي يعني جايبها ليه؟ ده سمكة في حوض سمك. تستطيع الأسماك في الأحواض الزجاجية أن تسمع صدى حركتها منعكسا على زجاج الحوض فلا ترتطم به. سبحانك، يعني ما شفتش انت سمكة قبل كده وهي في حوض سمك كده متخطى في الازاز فماتت مثلا او اصيبت؟ لا، ده هي بتسمع صدى الحركة، هي لها حركة في المية كده، صدى الحركة ده بيسمع منعكس على زجاج الحوض فلا ترتطم به. سبحانك يا ارحم الراحمين، حتى بالسمكة في الحوض السمك. عطاء اسم الله الرحمن. الصورة اللي بعدها برضو يعني صورة للفراشات. هذه الحيوانات، هذه الطيور تتمتع بشعيرات حساسة لذبذبات الهواء وبالتالي الأصوات، وبعضها لديه أذن في قوائمه. سبحانك يا رب، يعني الفراشة دي ودنها في رجليها، ودنها دي فيها شعيرات، الشعيرات دي حساسة قوي لأي اهتزازات صوتية. يعني احنا في الفراشة دي حاجة عجيبة قوي. احنا كنا تقريبا في النمل كان فيه برضو حاجة زي كده في اقدام النمل. سبحانك يا رب، واحساس النمل بالسطوح بخشونة السطح ونعومته في الاقدام، في اقدام النمل. يعني هنا بنتكلم عن يعني فقرة عجيبة قوي وعظيمة قوي، بتبين يعني مدى ضعف الإنسان ومدى غضرسته بجهله. صح التعبير. الإنسان ساعات بيجعجع بكلام فارغ كتير استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. استكبار وطغيان وظلم، وهو يعني ادي جزء فقط. يعني انا يعني اهو الشيء بالشيء يذكر والشيء بالشيء يذكر ايضا، يعني كلا المعنيين. ده جزء من الغيبيه اللي بيتكلموا عنها، اللي هم فاكرين ان كل شيء بالعلم وبالحواس اللي انا مسك، هي حاجه مسكها هي ده اللي بس اللي اؤمن به. طب خد عندك اللي جدا جهاز السيسموغراف، هو الجهاز الذي يسمى جهاز التنبؤ بالزلازل. ده غير ريختر، ريختر ده بيبين شدة الزلزال، الزلزال بشدة كذا. إنما السيسموغراف ده جهاز التنبؤ بالزلازل. بيعتمد عليه الجهاز ده. أيها الإنسان ما غرك، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. الجهاز ده بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على الحيوانات. هذا العلمية اللي بيكلموا عنها، ده مش دليل ان احنا ضد العلم، ده قصة تانية خالص. انا بس داخل في منطقة ارجو ان تفهم جيدا حتى لا يصطاد في الماء العكر. انا داخل في منطقة الاستكبار بالعلم وانكار الغيبيات. هذه المنطقة التي اتحدث بشأنها حتى لا يصطاد في الماء العكر. إنما العلم ده احنا أمة العلم، ده أمة التوثيق، أمة البحث العلمي كما سأبين بمشيئة الله عز وجل. هذا الجهاز بين أن الحيوانات هي أكثر المخلوقات تنبؤا بالزلازل. طب أنت فين يا بني آدم؟ فين أيها الإنسان المغرور؟ ما تنبأتش ليه بالعلم؟ لا، ده مشاهدات على الحيوانات كده. إيه هي ما؟ الأفاعي مثلا تهجر جحورها، الخنازير تهيج في حظائرها. هم بيشوفوا المشاهدات وبعدين الزلزال يحصل يقول لك المشاهدات دي كان كذا. طبعا كان حديقة الحيوان تموج بالحيوانات اللي فيها قبل زلازل بدقائق. عرفت ازاي؟ سبحانه وتعالى الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الدجاج يهجر الحظيرة، الكلاب ترفض اطاعة اي امر، سمك الويلز يغير من عاداته في السير ويضطرب كثيرا في البحيرات. هذا يعني أن زلزالا ما على وشك الحدوث. يا أيها الإنسان أكرر مرة أخرى، ما غرك بربك الكريم. تحقق مهما وصلت إلى ما وصلت إليه من علم ومن حضارة ومن تقدم ومن تقنيات حضارية حديثة جدا، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، مع كل هذا لابد أن تتحقق بمقام العبودية لله عز وجل. هذه هي النجاة، وإلا الدمار. إذا ظننت نفسك خارج نطاق العبودية، هنا الخطورة. اسمع إلى آيات سورة الأنعام التي أريد كثيرا أن أتحدث بشأنها وأكررها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. إيه مكان الحمد لله رب العالمين؟ نعم، تحمد الله على نعمة انتقامه من الظالمين، لأن هنا بتعتدل الموازين. الآية اللي بعدها مباشرة هي الآية التي صدرت بها دائما هذه الحلقات. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ هنا المحك. أنت مهما وصلت، وصل إلى أن تكون أغنى أغنياء العالم وأقوى أقوياء العالم وأكثر حضارات العالم تألقا ورقيا ونشاطا وإبداعا في كل المجالات. لا حرج على هذا إطلاقا، الحرج كل الحرج أن تنسى نفسك، الحرج كل الحرج المؤذن بهلاك القرى هو أن يتخطى الإنسان دائرة العبودية فيطغى، وحينما يطغى يكون الهلاك، كما طغى فرعون، اذهب إلى فرعون إنه طغى، يعني تعدى الحد الفاصل بين العبودية والربوبية. قال أنا ربكم الأعلى، قال ما علمت لكم من إله غيري، قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. كالنمرود الذي قال أنا أحيي وأميت، كقارون الذي قال إنما أوتيته على علم عندي. دي نماذج الغرور بالسلطة، الغرور بالملك، الغرور بالمال، السلطة والمال في بداية سورة القصص، والنهاية هلاك. ده أنا أتحدث في كبد القضية التي يعاني منها العالم كله الآن، قضية الاستكبار في الأرض بغير الحق. يذكرنا الله بحضارة عاد وثمود وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، يعني حضارات عملاقة، حضارات عملاقة ملأت الأرض حضارة، وتقريبا الحضارة الحديثة لم تصل إلى ما وصلت إلى حضارة عاد وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. خير حضارة، خير جدا، عظيم جدا، بشرط أن تكون حضارة مستندة إلى منهج السماء وإلى وحي الله عز وجل ورسله. إن لم تكن الحضارة مستندة مربوطة بوحي السماء، هنا ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد. قصة ليست للتسلية، القصص هذا ليس للتسلية، ولكن كل ذي نعمة مخاطب، كل ذي تمكين مخاطب بهذا الذي أقول، أنك تمكن كيفما شئت كيفما أردت، مال وسلطة ولكن، ومركز وأولاد وعشيرة ولكن أن تسند هذا إلى المنعم الأعلى جل وعلا، وأن تتبع فيما مكنت فيه وحي الله عز وجل ممثلا في أنبيائه ورسله الذين بلغوا رسالات الله عز وجل. وكما ذكر الله عز وجل لنا الحضارات الهالكة، ذكر لنا الحضارات الناجية التي استندت إلى توحيد الله عز وجل، حضارة ذي القرنين في سورة الكهف، وحضارة سليمان النبي الملك الموحد الذي قال عنه ربه جل وعلا نعم العبد، مقام العبودية، نعم العبد إنه أواب. ولكن للحديث في هذا الاستطراد بقي. جرنا إلى هذا الحديث أن الإنسان وهو في الألفية الثالثة عاجز عن أن يتنبأ بالزلازل أو البراكين أو السيول أو الأعاصير، وتفوق عليه بها في هذا التنبؤ حيوانات ربما يحتقرها بصره أو سمعه. برضو الوز هرب من برك الماء، اعتصم في قمم الأشجار، الأبقار حطمت الحظائر تنطلق إلى الخارج، الكلاب لا تهدأ عن النباح، الفئران أخذت تتجه للشوارع. كل دية تنبؤ، الفئران والقطط والأبقار والخنازير، مش البني آدم المغرور بعلمه. طيب يعني نبذة توحيدية، نسأل الله تبارك وتعالى أن نحيا على التوحيد وأن نموت على التوحيد وأن نبعث يوم القيامة مع سيد الموحدين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم أوردنا حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. سمى الله عز وجل نفسه السميع في كثير من النصوص القرآنية والنبوية، قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وورد مقترنا بسم الله العليم في أكثر من 30 موضعا، ومقترنا بسم الله البصير في أكثر من 10 مواضع. هناك إعجاز في اقتران اسم الله السميع بالعليم واقتران اسم الله السميع بالبصير، إن شاء الله سنوضحه في حينه. السمع اسم وصفة، يعني اسم من أسماء الله الحسنى السميع، وصفة أنه يسمع. يعني إيه الاسم والصفة؟ في عجالة وفي تبسيط، مهم جدا هذا الكلام، كلام التوحيد الأسماء والصفات. هو هتسمع أي واحد يقول لك أنتوا مالكوش شغل الأسماء والصفات وال... إيه هو هتسمع الكلام ده والتنظير وكلام من ده، قل له أنت جاهل جهلا مركبا، لأن التوحيد هو الدين كله، والتوحيد هو المعرفة أو العلم بالله عز وجل أسماء وصفات وأفعال. فأن نهدم هذا الركن، أن نهدم هذا الدين، أن نهدم التوحيد من أساسه، فهذا جهل مركب. يعني إيه اسم وصفة؟ احنا قلنا السمع، السميع اسم والسميع صفة. الاسم ما سمى الله به نفسه، الصفة ما وصف الله بها نفسه. ايه الفرق؟ الاسم يعتبر علما على ذات الله ويتضمن بالتالي الصفة، اما الصفة لا تتضمن الاسم. كيف؟ خلي بالك من الكلام ده، دينك توحيد اللي دخلك الجنة. ليس في الجنة ذرة خبث من شرك، يعني لن تدخل الجنة إلا إذا طبت، ولن تطيب إلا بتوحيد الله عز وجل. يلزم من إثبات الاسم إثبات الصفة، ولا يلزم من إثبات الصفة إثبات الاسم. يعني إيه برضو؟ يعني إيه يلزم من إثبات الاسم إثبات الصفة؟ إن الله غفور رحيم كتير في القرآن دي، إن الله سميع بصير كتير في القرآن، إن الله سميع عليم. غفور اسم من أسماء الله الحسنى، يلزم من هذا الاسم المغفرة، أن الله يغفر الذنوب جميعا. خلاص، يبقى يلزم من الاسم الصفة. الله رحمن، يلزم من اسم الله الرحمن أنه يرحم عباده كلهم أجمعين، بل يرحم الخلائق كلها. ويلزم من اسم الله الرحيم أنه يرحم المؤمنين، يبقى صفة. يرحم عباده صفة، يرحم المؤمنين صفة، يغفر للمذنبين صفة. ولا يلزم من إثبات الصفة إثبات الاسم، بمعنى أن الله من صفاته أنه يتكلم. هل يصح أن تقول إن الله من أسمائه المتكلم؟ لا، الله عز وجل يغضب، هل يصح أن تشتق من هذه الصفة اسما يسمى الغاضب؟ كلا. إذن بناء على هذا ببساطة شديدة، أن الصفات أوسع من الأسماء، لأن كل اسم يتضمن صفة متعلقة بهذا الاسم، وليست كل صفة متضمنة لاسم كما أوضحت. الكلام سهل ولا نقوله تاني؟ سهل. يعني الأسماء والصفات إيه العلاقة بينهم؟ الأسماء يمكن أن تشتق منها كلها صفات، الأسماء كلها تتضمن الصفات، كل اسم من أسماء الله الحسنى يتضمن الصفات، وليس كل صفة يمكن أن تشتق منها اسما، مش كل صفة تشتق منها اسم، إلا ما أثبته الله أو نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كما قلت الصفات مجالها أوسع بكثير من الأسماء. الأسماء محددة ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أرجو أن يكون الله قد وفقني لبيان الفرق بين الاسم والصفة، وكلها من التوحيد. في السنة ورد من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، كنا اتفقنا قرآن السميع العليم 30 موضع، السميع البصير حوالي من 10 مواضع. طب في السنة، كنا مع النبي، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. سبحانك يا رب. شوف، أعرف الخلق بالحق تبارك وتعالى محمد، ولكن تدعون سميعا بصيرا. يعني أنت ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ودون الجهر، تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول. يعني من الاعتداء في الدعاء الجهر بالدعاء، أن الله ليس أصم ولا غائبة، وإنما سميع بصير يرى ويسمع دبيب أرجل النملة الصمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يستفتح في صلاته قبل القراءة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. السمع في الإنسان، عشان نقارن مقام العبودية بمقام الربوبية، السمع عند الله لا حدود له ولا زمان. السمع في حقنا ما وقر في الأذن من شيء تسمعه، يعني حاجة دخلت الود بتسمعها بحدود سمع، زي ما بينت، من 20 إلى 20,000 هرتز زبزبة في الثانية يعني. وهو صفة الإنسان، يعني ممكن تكون صفة ذات الإنسان، يعبر بها عن الأذن والقوة التي يدرك بها الأصوات. يعني صفة الجسد الإنساني أنه يسمع، يسمع ويرى ويهضم ويتكلم ويعقل ويخرج البولة ويخرج البراز ويتمثل الطعام، كل واحد، كله في مقام الجسد المخلوق لله عز وجل. وهو صفة فعل للإنسان برضو، يعني صفة ذات الإنسان وصفة فعل الإنسان. والفقرة ديت عشان أبين الفرق بين سمع الإنسان وسمع الله عز وجل. فصفة الفعل تكون طارة بمعنى الاستماع والإنصات، كما قلت في الحلقة السابقة الفرق بين السمع والاستماع والإصغاء والإنصات، فيرجع إليها إن شاء الله حتى لا ينسحب بساط الوقت من بين أيدينا. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، مش يسمعون القرآن، يستمعون، شيء زايد عن السمع. فلما حضروه قالوا: أنصتوا. أنصتوا يعني فرق قلبك من كل شيء إلا أن تنصت إلى كلام الله عز وجل. الفرق بين الإنصات والاستماع، يعني الاستماع غير الإنصات. ممكن أن تستمع، يعني شيء بالاهتمام، شغل قلب، شغل قلب بهذا الاستماع. أما تفريغ القلب تماما من كل شيء إلا كلام الله إجلالا له، هذا والإنصات. وإذا قرأ القرآن، فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. طارة يعبر به عن الفهم، قالوا: سمعنا وعصينا. يعني أنا سامع اللي أنت بتقوله، أنا سامع كويس، زي ما بتجادل ناس كتير يقول لك أنا سامع كويس بس مش بنفذ أي حاجة من أنت بتقوله. أنا عارف والله أنا سامع كويس. ده قالوا بني إسرائيل، قالوا سمعنا وعصينا، يعني إحنا عارفين كويس قوي. فورزاج هذا هو سر غضب الله عليه، غير المغضوب عليهم أنهم عرفوا الحق واتبعوا غيره. فهمنا قولك ولم نتبع أمرك. وطار يعبر عن الطاعة، قالوا سمعنا وأطعنا. ده المؤمنين. شوف بقى الفرق بين المؤمنين وبين بين المؤمنين المنعم عليهم صراط الذين أنعمت عليهم، دول قالوا إيه؟ سمعنا وأطعنا. المغضوب عليهم قالوا سمعنا وعصينا. قالوا سمعنا وأطعنا يعني فهمنا وأتمرنا. فرق مقام عبودية. طيب، دلالة الاسم على أوصاف الله، بمعنى اسم الله السميع يدل على ذات الله، سميع في ذاته، سميع بذاته، سميع ويسمع، ويسمع صفة، يبقى هو ذاتا سميع صفة يسمع، ودي من الأسماء التي اشتقت منها الصفات. كل اسم من أسماء الله سواء كان السميع أو البصير يدل على الحياة والقيومية، بمعنى أن الميت لا يسمع، وهذا ليس في حق الله. الله يسمع لأنه حي، يبقى الحي اسم جامع لكل صفات الكمال للذات. الله سميع حي، بصير حي، قوي حي، ملك حي، قدوس حي، سلام حي، مؤمن حي، مهيمن حي. يبقى الحي في كل صفات الله، في كل أسماء الله، تشمل أسماء الله كلها اسم الله الحي. والقيوم اسم جامع لكل صفات الكمال للأفعال. فالميت لا يسمع عقلا بقى، نتكلم بالعقل، الميت لا يسمع وضعيف السمع، ليس هذا في حق الله طبعا، يحتاج إلى آلة تضخم الصوت زي سماعات الودن، وليس الله كذلك. فالله حي يسمع، والله عز وجل يسمع كل الأصوات، ولا تغلطه كثرة المسائل، ولا تشتبه عليه الأصوات، ولا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه كثرة المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين، بل يحب الملحين في الدعاء. ولو أن أولكم، الحديث المشهور، وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. سبحانك سبحانك، كيف يسمع الله كل هذه الأصوات ولا يشتبه صوت عليه من صوت، بل يسمع الكل في وقت واحد، ويجيب الكل في وقت واحد، ويرزق الكل في وقت واحد، ويحاسب الكل في وقت واحد. الله قال إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. فيدل اسم الله السميع، يدل اسم الله السميع على كمال الذات وعلى كمال الأفعال، كمال الذات وعلى كمال الأفعال. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، يعني إيه؟ يعني موقن بأن الله يسمعك ويراك. اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم حالي. لابد أن يعني يصل هذا اليقين إلى شغاف قلبك، أعماق قلبك. فهذا الدعاء اسمه دعاء عبادة. إيه دعاء العبادة؟ يعني أن يعتقد العبد أن الله عز وجل مستوي على عرشه فوق سماواته يسمع كل الأصوات صغيرة وكبيرة في خلقه، وأنه واحد أحد في سمعه وبصره، له الكمال المطلق، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فعلى العبد أن يوقن تماما وهو على المعصية أن الله يسمعه ويراه. أوحى الله عز وجل إلى أحد أنبيائه، وهذه من الآثار التي أمرنا أن نؤمن بها، أوحى الله عز وجل إلى أحد أنبيائه: قل لقومك إنكم تستثرون بالمعاصي عن خلقي وتظهرونها لي، فإن كنتم ترون أني لا أراكم فأنتم بي كفرة. لو أنت تعتقد أن الله لا يسمعك ولا يراك وأنت على المعصية فأنت كافر بالله، لأنك كافر بصفتين أو باسمين من أسماء الله الحسنى أو بصفتين من صفات الله العلى. وإن كنتم ترون أني أراكم فلما تجعلوني أهون الناظرين إليكم. يبقى العبد هنا متردد بين الكفر وبين الحياء من الله عز وجل، بين الحياء من الله عز وجل وبين الانسلاخ من الدين بالكلية. وهذا من شؤم المعصية. المعصية شؤمها كبير جدا، أن العبد هو على المعصية متردد بين هذين المعنيين، كلاهما مر، كلاهما علقة. إما أنه يعتقد أن الله لا يسمعه ولا يراه كافر، وإما أنه يعتقد أن الله يسمعه ويراه، فأين الحياء من الله عز وجل؟ وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة. ده طبعا موضوع جديد تماما، بمشيئة الله عز وجل نلتقي عليه في الجمعة القادمة إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. وحتى نلقاكم أحبتي في الله على كتاب الله وعلى سنة رسول الله في مواضيع الإعجاز العلمي في كتاب الله وسنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإقامة البرهان تلو البرهان على إعجاز كتاب الله عز وجل وعلى إعجاز حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حتى نلقاكم أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وأسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا من شرف الدعوة إليه، ولا من كرامة البلاغ عنه، ولا من عز الجهاد بكتابه. اللهم لا تحرمنا من عز الجهاد بكتابك، جهاد الكافرين والمنافقين امتثالا لأمرك، وجاهدهم به جهادا كبيرا. اللهم عرفنا بك، وفهمنا كما فهمت سليمان، وعلمنا كما علمت داود، وعلمنا من لدنك علما، آتنا الحكمة وفصل الخطاب، آتنا حكما وعلما، رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما، آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر نفوسنا، اللهم قنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.